السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الشريف أصل في جوامع الخيرات وفي آثار تلك الخيرات العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ثلاث كلمات تفسيرها مؤثر في فهم معنى الحديث. الطهور شطر الإيمان. أما الطهور، فالطهور والطهور ما الفرق بينهما؟ الطهور بضم الطاء هو الفعل أي التطهر، والطهور بفتح الطاء هو المادة التي يتطهر بها أي الماء أو التراب، ومثله الوضوء والوضوء. الوضوء هو فعل الوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، ومثله السحور والسحور. السحور هو التناول، والسحور هو الذي يتناول. ما معنى الطهور هنا؟ ذكر العلماء له معنيين. المعنى الأول أن الطهور هنا هو الوضوء، هو الوضوء. ويشهد لهذا أنه جاء في رواية الترمذي: الوضوء شطر الإيمان، وفي رواية النساء وابن ماجه: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فهذا حديث تفسر رواياته معنى الطهور. وقال بعض أهل العلم: الطهور هنا هو النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الطهور هو النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، فيدخل فيه التنزه عن الشرك، والتنزه عن البدع، والتنزه عن المعاصي، والوضوء والغسل، كلها تدخل فيه، كما في قول الله عز وجل: إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن الأقدار. الطهور شطر. شطر هنا ذكر العلماء لها ثلاثة معان، أو اختلف تفسير العلماء لها إلى ثلاثة معاني. المعنى الأول أن الشطر هو النصف المساوي، هو النصف المساوي. يقولون: هو نصف يقابله نصف مثله، هو نصف يقابله نصف مثله، كما نقول: الواحد نصف الاثنين، يعني واحد يقابله واحد. والمعنى الثاني أن الشطر هو الجزء، هو الجزء، ولا يلزم أن يكون نصفا، لا يلزم أن يكون نصفا، فجزء الشيء نصفه. فالرأس يصح أن تقول شطر الجسم أو نصف الجسم، بمعنى أنه جزء من الجسم. والمعنى الثالث أنه النوع الذي يدخل تحت شيء له أنواع، النوع الذي يدخل تحت شيء له أنواع. فإذا كان الشيء تدخله أنواع فنوعه شطره، وإن لم تتساوى فنقول اليوم شطران ليل ونهار. لا يلزم أن النهار يساوي الليل، فقد يكون الليل أطول من النهار. فالنوع الذي يدخل تحت شيء تحته أنواع يسمى شطرا ولو لم يكن مساويا لغيره. الإيمان أيضا اختلف تفسير العلماء له هنا على قولين. القول الأول إن الإيمان هو الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تحول الكعبة القبلة إلى الكعبة. والقول الثاني إن الإيمان هنا هو الدين. إذن ما معنى هذه الجملة الطهور شطر الإيمان؟ قال بعض أهل العلم معناها أن أجر الوضوء على النصف من أجر الصلاة، أن أجر الوضوء على النصف من أجر الصلاة. فالوضوء شأنه عظيم وأجره عظيم، فأجر الوضوء على النصف من أجر الصلاة. وذلك ينبغي على المؤمن أن يعتني بوضوئه، لأن أجر الصلاة عظيم وأجر الوضوء على النصف من أجر الصلاة. وقال بعض أهل العلم الوضوء شطر الصلاة لأنه شرط لها، الوضوء شطر الصلاة لأنه شرط لها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقالوا الوضوء ما دام أنه شرط للصلاة فهو شطرها، ولا يلزم من الشطر أن يكون نصفا كما تقدم معنا. وقال بعض أهل العلم معنى الطهور شطر الإيمان أن الإيمان الذي هو الدين يكون باطنا قلبيا وظاهرا بالجوارح، يكون باطنا قلبيا وظاهرا بالجوارح. والوضوء مثال للإيمان الظاهر، مثال للإيمان الظاهر، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إذن الوضوء مثال للإيمان الظاهر. إذن الإيمان شطران نصفان، باطن قلبي وظاهر بالجوارح. مثال الإيمان الظاهر الوضوء، مثال الإيمان الظاهر الوضوء. وقال بعض أهل العلم معنى هذه الجملة أن الطهور بمعناها العام، كل الذي تقدم الطهور بمعنى الوضوء، لا، هنا يقولون الطهور بمعناها العام. ما هو؟ النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، نصف الدين. لأن الدين فعل وترك، تخلية وتحلية، فعل للطاعة وترك للمعصية. فالطهور هو الترك، فهذا نصف. والفعل الذي هو تحلية النفس وتزكية النفس بالأعمال الصالحة هذا شطر ثاني. وأكثر العلماء يرجحون أن المقصود بالطهور الوضوء، وأن المقصود بالإيمان الصلاة. وذكرنا أنه جاء في بعض الروايات تفسير الطهور بالوضوء، وهذا نص، وهذا نص، فيكون الوضوء نصف الصلاة على المعاني التي ذكرناها، أو شطر الصلاة على المعاني التي ذكرناها. والحمد لله تملأ الميزان، الله أكبر. والله يا إخوة لو فهمنا هذه الجملة لما مللنا من قول الحمد لله. الحمد لله جملة شريفة عظيمة بدأ بها القرآن، وهي آخر دعوى أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الثناء على الله مع محبته وتعظيمه. أن إذا قلت الحمد لله معناه أنك تقول أثني على ربي وأنا أحبه وأنا أجله وأنا أعظمه سبحانه وتعالى. فالحمد لله والثناء على الله مع محبته وتعظيمه، والحمد كله لله. فالله يحمد على كل حال وله في الحمد الكمال. الله يحمد على كل حال وله في الحمد الكمال سبحانه وتعالى. والحمد لله تملأ الميزان. الميزان هو ما توزن به الأعمال يوم القيامة، وله كفتان وله لسان. الحمد لله إذا وضعت في الميزان ملأته، فكيف يمل المسلم من أن يقول الحمد لله؟ ويوم القيامة يا إخوة توزن ثلاثة أشياء: الأعمال حيث يجعلها الله على هيئة صور وذوات فتوزن، والعاملون يوزنون يوم القيامة، والمؤمن يثقل في الميزان ولو كان نحيفا في الجسد، والكافر يخف في الميزان ولو كان بدين الجسد. والأمر الثالث الدواوين، الصحف التي كتبت فيها الأعمال توزن يوم القيامة. الشاهد أن الحمد، أن قول العبد الحمد لله إذا وزن يوم القيامة يملأ الميزان، إذا قيل بشرطه بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون العبد مخلصا فيه لله، لا يأتي فيه ببدعة، وإنما يأتي به على الوجه المشروع. لأن بعض الناس قد يأتي بالذكر لكن يلحق به بدعة، فمثلا يأتي إنسان يقول أنا أقول الحمد لله وأنا أقفز. الحمد لله ذكر طيب، لكن لما قلت وأنا أقفز جئت ببدعة، والبدعة تمنع قبول العمل. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، الشك من الراوي، شك هل قال تملأان أو قال تملأ. وهذا يدلنا يا إخوة على أن الرواة للحديث كانوا يتحرزون في الرواية حتى لو لم يختلف المعنى. تملأان وتملأ معناهما واحد وصحيحان لغة، لكن الراوي لما شك قال أو، وهذا لشدة تحرز حفاظ الحديث في رواية الحديث. ما بين السماوات والأرض، وفي بعض نسخ الأربعين ما بين السماء والأرض، والذي في مسلم ما بين السماوات والأرض، وهكذا في بعض نسخ الأربعين. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين الأرض والسماء من جميع الجهات، ليس ما بينك وبين السماء، لا، تملأان الأفق. إذا قلت الحمد لله وسبحان الله تملأان الأفق، والمقصود أنهما هكذا في الميزان، فهما في الميزان كالشيء الذي يسد الأفق ويملأ الأفق ما بين السماء، ما بين الأرض كلها والسماء كلها. الله أكبر ما أعظمه، الله أكبر ما أعظمه. الحمد لله وحدها تملأ الميزان، فإذا قلت سبحان الله والحمد لله كانت في الميزان كالشيء الذي يكون بين الأرض والسماء، وهذا أعظم وأثقل. وسبحان الله معناها تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، تنزيه الله عن النقص لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه الله عن النقص في الكمال، فالله له الكمال المطلق الذي لا يلحقه نقص، وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. نعم لربنا صفات ولها معان حقيقية، لكنه سبحانه ليس كمثله شيء. وهاتان الجملتان من خير كلام الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الكلام فقال: ما اصطفاه الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. هاتان الجملتان من جمل 4 هي أحب كلام الناس إلى الله، أحب ما تنطق به من كلامك كلمات جمل 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يحب أن تتكلم بها، الله يحبها، فلماذا لا تتكلم بها؟ تجلس في السيارة، ربما جلست في الإشارة 5 دقائق أو 10 دقائق، لماذا لا تشغل نفسك بقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ذكر الله يا إخوة نعيم، فإذا أضفت إلى هذه 4 جملة كنت من الأغنياء، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أضفت جملة 6 فلن يسبقك أحد بالخير إلا أن يأتي بمثل ما تأتي به، وهي صلى الله على نبينا وسلم. 6 جمل من خير ما تنطق به في يومك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على نبينا وسلم. 6 جمل احرص على أن تكررها في يومك وأن تقولها كثيرا، فإنها خير لك في الدنيا والآخرة. والصلاة نور. الصلاة يعني جنس الصلاة، الفرض والنفل نور. نعم والله الصلاة نور في الدنيا والآخرة. وانتبهوا يا أخوة، العلماء يقولون النور إشراق بغير إحراق، إشراق بغير إحراق، إحراق مثل القمر ينير لك لكن لا حرارة، فهو إشراق بغير إحراق. الصلاة نور لك في الدنيا، ونور لك في القبر، ونور لك يوم القيامة، ونور لك على الصراط. نور في الوجه، فالمحافظ على الصلاة ينور الله وجهه. نور في البيت، فالبيت الذي يصلي فيه أهله فيه خير. وذلك يا عبد الله لا تحرم بيتك من نفلك، لا تحرم بيتك من نفلك، فإن الله جاعل في صلاتك في بيتك خيرا. نور للبيت، نور لك في حياتك. ومن نور الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالمصلي معه آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر، هي الصلاة، وهي نور في القبر، وتدفع عن صاحبها بإذن الله عذاب القبر، وهي نور يوم الحشر. المصلون يأتون يوم القيامة وفي وجوههم نور، يبعثون غرا محجلين، يحشرون غرا محجلين، والغرة هي النور في الوجه. وذاك مقام عظيم لأهل الصلاة. والله إني لأعجب كيف أن مسلما يعرف الصلاة ويتركها. لو لم يكن من فضل الصلاة إلا أن الإنسان يأتي يوم القيامة وفي وجهه نور لكفى ذلك لأن نحرص عليها. وهي نور على الصراط حيث الظلمة العظيمة. فالصلاة نور، فرضها ونفلها. والصدقة برهان، الصدقة إخراج المال لله سواء كان زكاة أو غير زكاة. برهان، هي برهان على إيمان صاحبها، وبرهان على حبه لله. لأن يا إخوة، من أثقل الأشياء على المنافقين الصدقة. والإنسان بفطرته يحب المال، فإذا كان يخرج المال لله فهذا دليل على صدق إيمانه، وهو أيضا دليل على حبه لله، لأنه مع حبه للمال يخرجه لله، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يخرجه لله سبحانه وتعالى. كما أنها حجة للعبد يوم القيامة إذا سئل عن ماله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والله لو ريال، والله لو ريال يدخل عليك ستسأل يوم القيامة من أين اكتسبته، أمن حلال أم من حرام، وفيما أنفقته. فإذا سئل تكون الصدقة حجة له. فالحريص على الصدقة يكون حريصا على الحلال، فتكون حجة له إذا سئل عن ماله. والصبر ضياء، الصبر أصله الحبس، والصبر شرعا صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصائب، صبر على الأقدار المرة، صبر على الطاعة، أن تحبس نفسك على الطاعة، أن تحبس نفسك على الصلاة، أن تحبس نفسك على الدرس، أن تحبس نفسك على الصدقة. وصبر عن المعصية، أن تحبس نفسك عن المعاصي، إذا تزخرفت لك تزينت لك حبست نفسك. وصبر على النوائب بأن لا تتسخط على أقدار الله. والأكمل أن ترضى بقدر الله لأنه من الله، لكن الواجب عليك أن لا تتسخط على قدر الله ولو في قلبك، ولو في قلبك، ليس حديث النفس، لا، في القلب، عمل القلب، ما تتسخط على قدر الله لأنه من الله. والأكمل أن ترضى بقدر الله. قال العلماء وسمي الصوم صبرا لأن فيه الأنواع الثلاثة، سمي الصوم صبرا لأن فيها الأنواع الثلاثة: صبر على طاعة الله، فأنت تصبر على الإمساك لله، وصبر عن معصية الله فأنت تصبر عن المفطرات، وصبر على أقدار الله أي الجوع والعطش الذي يحصل في الصوم وهو من أقدار الله. ففيه الأنواع الثلاثة. والصبر ضياء، يقول العلماء الضياء هو نور عظيم مع حرارة، نور عظيم مع حرارة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نور الشمس أعظم من نور القمر، لكن نور الشمس معه حرارة، أما نور القمر فهو سالم من الحرارة. فالضياء هو النور العظيم الذي معه حرارة. فالصبر عماد الدين وهو عظيم، ولكنه شاق. وأعجبتني كلمة لأحد العلماء قال: الصبر مثل الثمرة التي قشرتها مرة ولبها مثل العسل، قشرتها مرة حتى تصل إليه مر، لكن العاقبة أحلى من العسل. الصبر مر ولكن عاقبته حميدة، هذا معنى ضياء، أن له فضلا عظيما ولكنه يحتاج إلى صبر. فالصبر يحتاج إلى صبر لأن فيه مشقة. ما معنى كونه ضياء؟ قالوا: الصابر مهتدي مستضيء. دائما الصابر لابد أن يهتدي ويضيء الله له الطريق. والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن كلام الله تقرأه وهو حجة لك أو عليك عند قراءته، وحجة لك أو عليك يوم القيامة. هو حجة لك إن قرأته وعملت به، وحجة عليك إن قرأته ولم تعمل به. ولذلك يقول العلماء: إذا قرأت القرآن فاعرض نفسك عليه، فإن كنت من الذين يمدحون فيه فهو حجة لك، وإن كنت من الذين يذمون فيه فهو حجة عليك. يعني كيف أعرف أن القرآن حجة لي أو حجة علي؟ اعرض نفسك وأن تقرأ. مدح الله فعلا، هل أنت من أهله؟ إن كنت من أهله فهو حجة لك. ذم الله فعلا، اعرض نفسك، هل أنت من أهله؟ فإن كنت من أهله فالقرآن حجة عليك والعياذ بالله، وإن لم تكن من أهله فالقرآن حجة لك. وهو يوم القيامة حجة لصاحبه أو حجة عليه، إما أن ينال بالجنة أن ينال بالقرآن أعلى المنازل في الجنة، وإما أن يكبه القرآن في النار والعياذ بالله. فاجعل القرآن أمامك وإمامك ليكون حجة لك، وإياك أن تجعل القرآن خلفك، إما بأن تترك تلاوته وإما بأن لا تعمل بما فيه، فإنه سيكون حجة عليك. كل الناس يغدو. انتبهوا يا أخوة، كأن هذه الجملة غريبة عما سبق. الذي سبق أعمال فاضلة وأثرها، ثم جاءت هذه الجملة: كل الناس يغدو. ما مناسبتها للحديث؟ يقول العلماء: قد بان الخير والأعمال الطيبة بما تقدم، فما حال الناس معها؟ كل الناس يغدو، فعامل بها فناج، أو تارك لها فهالك. كل الناس يغدو أو يخرج مبكرا. الغدو يا إخوة هو الخروج في أول النهار، والرواح هو الخروج في آخر النهار. الخروج في أول النهار. كل الناس يغدو فبائع نفسه، والله كلنا نبيع هذه النفس، لكن لا نبيع على مشتر واحد. فمن الناس من يبيع نفسه على الله فيكون مهتديا متقيا، فهذا قد أعتق نفسه. ومن الناس من يبيع نفسه على الشيطان، يبيع نفسه للشيطان، يبيع نفسه للهوى، يبيع نفسه للذات المحرمة، وهذا قد أهلك نفسه. والله يا عبد الله، والله أنت في حياتك كلها بائع ولا بد، وبائع لشيء هو أغلى ما عندك، نفسك. فانظر لمن تبيعها. الموفق الفائز من باعها لله وأخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه، والهالك من باع نفسه للشيطان، وباع نفسه للذات المحرمة، وباع نفسه للهوى، فهو مهلك نفسه. هذا الحديث العظيم كما قلنا فيه جوامع الخيرات وبيان أثرها، فيه فضل الصلاة وفضل الصبر وفضل الصدقة وفضل الذكر وفضل الطهارة، سواء قلنا إنها بمعناها الخاص وهي الوضوء كما ورد في بعض الروايات، أو قلنا بالمعنى العام. وفيه أن الخير للعبد أن يقرأ القرآن ويعمل به. الخير للمسلم أن يقرأ القرآن ويعمل به، وهذا يخرج طائفتين من الخير. الطائفة الأولى من لا يقرأ القرآن، ربما بعض الناس ما يعرف القرآن، عنده نسخ من القرآن لكن ما يعرفه، وبعض الناس مساكين ربما يعير بعضهم المصحف ما عندهم، هذا يقرأ اليوم ويعطي جاره غدا ونحو هذا. والله يا إخوان إنا في نعمة سنسأل عنها، وجود المصحف بين أيدينا نعمة سنسأل عنها، والآن ازددنا نعمة بحمد الله، المصحف حتى في الجوال. لو ما معك المصحف عندك الجوال تقرأ فيه. والطائفة الثانية التي تخرج من القرآن من الخير التي تقرأ القرآن لكن لا تعمل به، وذلك جاء عن بعض السلف والعياذ بالله أنه قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. بعضهم يذكره حديثا لكنه ليس بحديث، وإنما جاء عن بعض السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أي أنه يقرأ القرآن ويعمل بضد ما في القرآن. فالذي لا يقرأ القرآن يخرج من الخير، والذي يقرأ القرآن ولا يعمل به يخرج من الخير. والخير للمؤمن أن يقرأ القرآن ويعمل به. وذلك يا عبد الله لا تخلي يومك من قراءة القرآن أبدا، لا تخلي يومك من قراءة القرآن، واجعل للقرآن خير وقتك، خير وقتك اجعله للقرآن، لأن القرآن كلام الله. إن فعلت ثم حرصت على أن تكون من العاملين فأنت من المفلحين ومن الفائزين، ويقودك ذلك إلى جنة رب العالمين. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في شرح هذا الحديث، وهذا المجلس هو آخر مجالسنا في شرح الأربعين، حيث سنتوقف إن شاء الله عز وجل إلى ما بعد عودة الطلاب إن شاء الله، يعني في أول صفر سنعود إلى مجالسنا إن شاء الله عز وجل، لأن كثيرا من الإخوة سيسافرون وطلبوا مني إيقاف الدروس، وهذه عادتنا إن شاء الله. بالنسبة لدروس المسجد النبوي أيضا يعني أنا سأتوقف إلى يوم الخامس من ذي الحجة إن شاء الله، ثم ستكون عندي ثلاثة محاضرات في المسجد النبوي في يوم الثلاثاء السادس من ذي الحجة حسب التقويم، والأربعاء والخميس. يوم الثلاثاء ستكون عندي محاضرة بعنوان اليوم أكملت لكم دينكم، ويوم الأربعاء ستكون عندي محاضرة بعنوان هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الخميس سيكون عندي درس إن شاء الله بعنوان فضل عرفة والأضحى إن شاء الله، ثم نعود للدروس بعد الحج. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع وشرح صدورنا للحق وجعلنا ممن رزقهم النور والإيمان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.